بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وسهلا ومرحبا بكم، وأهلا وسهلا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، الأسئلة كثيرة جدا التي وردت إلى حساب البرنامج عن طريق خدمة الواتساب، وأسأل الله تعالى التسديد والتوفيق، وسأجيب بالقدر الذي يسمح فيه وقت البرنامج. وأبدأ أول الأسئلة بالسؤال، سؤال الأخت أم عبد الوهاب من السعودية، بارك الله فيها. تقول: يا شيخ، رحت عمرة وجاءتني الدورة الشهرية وجلست في المسجد الحرام، هل علي شيء؟ أختي أم عبد الوهاب من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد في قول جماهير أهل العلم، ولهم أدلة في ذلك، منها ما هو صحيح ويشير إلى منع المرأة الحائض من دخول المسجد، ومنها ما هو ضعيف وهو صريح في منع دخول المرأة الحائض المسجد. والمقصود أخت الفاضل بأن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى منع دخول المرأة الحائض إلى المسجد. إذا صدر منك عن جهل أرجو الله تعالى أن يغفر لك، لكن تعلمي أخت الفاضلة وعلمي، بارك الله فيك. سعيد من فرنسا يسأل، يقول: ما هي يعني الدرجات الفارقة بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد؟ سعيد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بدرجات، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. ففرق بين من يصلي لوحده ومن يصلي جماعة، فالذي يصلي جماعة له 27 درجة، أما الذي يصلي وحده فله درجة واحدة. هذا هو الفرق الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة من الشارقة تقول: أنا الحمد لله ملتزمة بقراءة سورة البقرة وصلاة الضحى وقيام الليل، إذا لم أصلي الليل مثلا، تقول إذا لم أصلي القيام عفوا، تقول لا أستطيع النوم، هل هذا يعتبر من رضا الله لي؟ فاطمة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يظهر الله تعالى أعلم أن الله تعالى أحبك وفتح لك أبوابا عظيمة من أبواب الخير، يعني تترقين فيها درجات عند الله عز وجل، فتح لك قيام الليل وصلاة الضحى وقراءة القرآن والتزام البقرة مثلا وشيء من هذا القبيل. تقولين إذا ما قمت لا تستطيعين النوم إلا بعد أن تقوم الليل، هنيئا لك هنيئا لك، لكن أخت الفاضل احذري من مداخل الشيطان أن يدخل عليك ويزين لك العمل، أو يعني يجعلك تعجبين، فإن العجب هو الداء الدفين، وهو أخطر بوابة يدخل منها الشيطان على قلب الإنسان. فأنت احمد الله واشكر الله واسأل الله الإعانة، وحاولي أن تهضمي من حق نفسك، تقولي يعني هذا أولا تحيلين الأمر إلى فضل الله، ولولا الله ما قمت ولا صمت ولا قرأتها. أمر الثاني يعني اسأل الله عز وجل القبول، القبول عنده سبحانه وتعالى، بارك الله فيك. آية من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول: إذا ضاع فرض من فروض الصلاة هل يعني أن الفروض في الأوقات الأخرى لا تقبل، ولو يعني صليت اليوم كله؟ أختي آية من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا فاته فرض من فروض الصلاة جهلا أو نسيانا أو نوما أو خطأ يعني أو شيء من هذا الأمور، فإنه يقضيه ولله الحمد والمنة ولا شيء عليه في ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، ولذلك لا تذهب عليه الفروض الأخرى، بارك الله فيك. والحالة الثانية، إذا تعمد إخراج الوقت، إخراج الصلاة عن وقتها، فإن الصلوات الباقية لا تبطل، وإنما عليه التوبة والاستغفار وقضاء هذا الوقت. على كلا الحالتين الصلوات الباقية على حالها ولا تبطل، بارك الله فيك. لكن يحذر الإنسان من أن يضيع الصلوات وأن يفرط فيها وأن يخرجها عن أوقاتها، فإن الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أم محمد من العراق تقول: أمي مطلوبة شهرين صيام والآن ما تستطيع لأنها مريضة، ضغط وسكر وعندها الكلى تعبانة جدا، ما العمل؟ أختي أم محمد من العراق، شفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله تعالى أجرها وتولاها. بالنسبة لهذين الشهرين يجب على الوالدة أن تقوم بقضائها، ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. ومن فضل الله عز وجل أن القضاء لا يلزم فيه التتابع، وإنما تقضي من كل أسبوع مثلا يوم أو يومين حتى تبرئ ذمتها مما اشتغلت به من حق الله عز وجل. فإذا وصلت إلى حال يقول الأطباء بأن ممنوع تصوم لا رمضان ولا غير رمضان، تنتقلون إلى الإطعام، تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الإطعام بدل عن الصيام الواجب، بارك الله فيك. موسى من الأردن يقول: أبي مات وترك منزلين ولي إخوة من أم ثانية رافضين يعطوني ميراثي. موسى من الأردن بارك الله فيك، فهمت من سؤالك أن والدك توفي وترك عقارات أو منزلا ولك إخوة من الأب، يعني تقول من أم ثانية، قصدك من الأب، لأن هذا هو الذي يفهم. أنت ما كتبت سؤالك جيدا، لكن عموما الذي فهمت بأن والدك لديه زوجتان وترك بيتا، إخوانك من الأب من الأم الثانية منعوك من الميراث، تسأل ما الحكم؟ حرام، حرام عليه، وهم يأكلون المال الحرام وظلمه، يعتبرون ظلمة، فأنت شريك لهم، هذه شركة أملاك، أنت شريك لهم في هذا المنزل، لا يجوز لهم أن يقولوا نحن والله أبناء الزوجة الأولى ويمنعون إخوانهم من الزوجة الثانية، لا يجوز وحرام، وقد تعدوا حدود الله وعصوا الله سبحانه وتعالى. وأنت ولله الحمد في دولة فيها قانون وفيها محاكم وفيها أمن، تستطيع أن ترفع دعوة، لكن أنصحك بأن تجعل هذا الإجراء الأخير، توسط ناس، تدخل أخيار من جماعتك من عائلتك، إمام المسجد، المفتي مثلا، قبل أن ترفع دعوة إلى المحكمة، لأنك إذا رفعت دعوة المحكمة يعني بدأ الخلاف والصراع بينك وبين إخوانك. لكن هم هذه رسالة لهم، يتقوا الله ويخافوا الله ويعلموا بأنهم ظلمة إذا منعوك من حقك، ما يحق لهم أن يستولوا على البيت دون بقية الورثة، أنت وإخوانك أيضا من الأم الثانية، بارك الله فيك. أحمد من ألمانيا يسأل يقول: هل للزوجة الحق أن تنفق من مصروفها الشهري المخصص لها من دون علم زوجها؟ أحمد من ألمانيا بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة إذا كان لها مصروفا شهريا شخصيا، يعني الزوج يقول لها: يا فلانة هذا المبلغ مصروف شهري لك 100 أورو مثلا، أفترض 100 أورو شهريا خاص لها، نعم يجوز، ولا يحق لزوجها أن يمنعها من أن تتصرف فيه هبة وإهداء وشراء وتصدقا مثلا، إلا في حالة واحدة، إذا رأى السفه في التصرف، يعني تشتري أشياء لا قيمة لها أو أشياء محرمة، نعم يأمرها بأن لا تشتري شيء إلا بإذنه. أما إذا كانت امرأة عاقلة ناضجة محبة لله ولرسوله محبة للخير، لا يمنعها من هذا، حتى لو أهدت مثلا أقاربها كوالديها مثلا إذا كان محتاجين، هذا مصروفها الشخصي خلاص دخل في ملكها، أما مصروف البيت لا، إلا بإذن الزوج. اللي يتعلق بأمور البيت، المطبخ، الأشياء الاستهلاكية، هذه ما يجوز لها إلا بإذن الزوج. أم جاسم من إيران تقول: بالنسبة للسفر كم يوم القصر والجمع؟ أختي أم جاسم من إيران بارك الله فيك، بالنسبة للمسافر يقصر ويجمع حتى يعود، يقصر ويجمع حتى يرجع إلى بلده، ما دام أنه لم يعزم إقامة، وما دام أنه لم يطل السفر إطالة شبيهة بالإقامة، وهو يعلم أنه سيعود بعد أشهر وبعد سنوات، لا، هنا يتوقف عن القصر والجمع. أما إذا كان مسافرا فالراجح من أقوال أهل العلم يقصر ويجمع حتى يعود أسبوع أسبوعين ثلاثة مثلا حتى يعود. بارك الله فيك. عائشة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني الصلوات النوافل أصليها مباشرة بعد الفريضة هل يجوز؟ أختي عائشة من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم يجوز، لكنك تركت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كان بعد كل فريضة يأتي بالأذكار، يستغفر ويأتي بالأذكار ويأتي بالتسبيحات والتهليلات، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تقولين والله أحيانا أحتاج، ما في بأس، أحيانا بعد الفريضة يكون عنده موعد رسمي في المستشفى، موعد في المستشفى، امتحان، عنده امرأة عليها واجبات في البيت، تخشى من يعني القدر الذي على النار في المطبخ أن يحصل شيء، تقوم مباشرة ما في حرج وتسبح وهي في الطريق. أو يعتقد الشخص بأنه إذا بقي يسبح فاتته أشياء كثيرة فيأتي بالسنة الراتبة يقول أولى وبعدين أذكر الله، ما في بأس، لكن أن يقلب الأمور يجعل التسبيحات والتهليل بعد السنة هذا غلط، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فاحرصي على هدي النبي. بارك الله فيك. صابرينا من الجزائر تقول عندي مشكلة عندما أقرأ القرآن يتلعثم فمي ولا أعرف السبب. صابرينا من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة، يعني ما دام أنك أنت لا تعانين يعني التلعثم قبل ذلك ولكن عند قراءة القرآن هذا يعني يجعلني أقول بأنه راجع إلى أحد سببين. السبب الأول تلبيسات الشيطان، فالشيطان أبغض ما عليه أن يرى المسلم يقرأ القرآن، ولذلك يدخل عليك ويجعلك تتلعثمين وقد يضيق صدرك ويحزنك، فأنت بارك الله فيك أكثر من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. توضئي قبل القراءة وأخلص النية وراقب الله عز وجل في قراءتك واجعليها لله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اقرأي، وإذا جاءك أثناء القراءة كرر الاستعاذة، قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ها وسيذهب عنك بإذن الله. السبب الثاني عين حاسدة، فقد تكونين أصبت بعين من امرأة أعجبت بقراءتك أو أعجبت بحرصك على يعني كلام الله عز وجل، فأنت إذا كنت تشكين وتتهمين واحدة قولي لها توضئي لي واغتسلي بهذا الوضوء، وإذا كنت ما تعرفين هذا فعليك برقية نفسك بالقواقل الأخيرة من القرآن سورة الفاتحة وتوكلي على الله، وأيضا يكون عندك همة وعزيمة وإقبال وكسر لهذا الحاجز، ستجدين العافية بإذن الله تعالى. أم عبد الله من ليبيا تقول أنا امرأة قاعد على أولادي ومسؤولة عن كل متطلبات الأولاد، ابن الكبير مسؤول عن البيت وهو إمام مسجد، تعرض لظروف اجتماعية نتج عنها، يجوز أني أتقدم للخطبة مرة ثانية وأخفي موضوع العلاج مع العلم أنه مع العلاج يصبح غير عصبي؟ أختم عبد الله من ليبيا شفى الله ابنك وعافاه، صلى الله تعالى أن يتولاه برحمته وبلطفه سبحانه وتعالى، وصلى الله تعالى هذه ولله الحمد توفر لها يعني أسباب التداوي والعلاج، وأصبحت يعني في هذا الوقت تحديدا يعني التخلص منها يسير ولله الحمد، مع أنني أوصي ابنك بكثرة الرقية خاصة بسورة الفاتحة، يقرأها في كل مرة 7 مرات بنية الاستشفاء والتطبب، سيجد العافية بإذن الله سبحانه وتعالى، مع إحسان الظن بالله والتوكل على الله وأن يكون المحل مستعد لمثل هذا الأمر سيجد العافية. أختي الفاضلة، العلماء ينصون على أن العيوب التي ترد بها النكاح وتعتبر يعني فيه تغرير في الفتاة هي العيوب التي ليس فيها كمال الاستمتاع بين الزوجين، ما يحصل استمتاع بين الزوجين، فليس كل مريض نفسي وليس كل مريض عصبي ما يصلح أن يكون زوج أو ما يقيم بيت. كثير من الناس عندهم أمراض، صحيح هي أمراض تخف عند شخص وتكثر عند شخص، هي درجات، يعني الأمراض النفسية الآن درجات ليست درجة واحدة وليس مرضا واحدا. فإذا كان ابنك إمام مسجد الحمد لله ورجل من يذكر الله ومحبوب عند الناس وعنده هذه الإشكالية ويتعاطى دواء، هذا الدواء يريحه، ما في مانع، لكن الأفضل أختي الفاضلة كوني صادق، قولي هذا ابني رجل صالح لكنه يأخذ بعض الأدوية بسبب ظروف مرت عليه وإن شاء الله سيتجاوزها بعد ما يعني يتزوج. هكذا أوصانا الأطباء، وتكون صادقة طبعا، لأنه كثير من الناس بعد الزواج انتهت كثير من الإشكالات اللي عنده، خاصة النفسية والعصبية. فقولي لهم هذا الكلام، كوني صادق، لا تخفين شيء، لا تخفين. أما إذا كان مرض بسيط جدا يعني منتشر عند أغلب الناس، ما في داعي أنك تخبرين به، ما في داعي. أما إذا كان مرض يحصل بعده صرع وإغماء، أو يخرج الإنسان عن يعني شخصيته الهادئة إلى شخصية ملتهبة مندفعة، ممكن أن يتهور في ارتكاب جريمة، لا يجوز لك، لابد من إخباره. وأرجو يعني أن يكون ابنك ليس من هذا النوع، وإنما من النوع الأول. بارك الله فيك. الأخت أم معتصم من الجزائر تقول: يا شيخ، ابنتي تدرس في المسجد عند شيخ، وفي بعض المرات يقول لها أدخلي إلى المقصورة ليضربها وهي ترفض. يعني تقول: ما حكم ذلك؟ وهل يجوز أن يدخل الطالبات بمفردها بمثل هذه الطريقة؟ أختي أم معتصم من الجزائر، بارك الله فيك وحماك الله وحفظ الله ابنتك وحفظ الله جميع بنات المسلمين. أولا أختي الفاضلة، يعني لا يجوز لك أن تسلمي ابنتك إلى محفظ يعني ذكر رجل، وإنما تسلمينها إلى محفظة وتعتنين بهذا الأمر، ولا تتساهلين فيه. ولا يخلو ولله الحمد مصر ولا عصر في القديم والحديث من وجود محفظات، وبلدكم اللهم بارك يعني فيه من المحفظات العدد المشهور والمذكور ولله الحمد والمن. هذا الأمر الأول، وهي رسالة لك ولكل امرأة حريصة على ابنتها أن لا تسلمها إلى حلقات الذكور أو إلى شيخ يعني ذكر رجل، وإنما تذهب بها إلى محفظة. الأمر الثاني، لا يجوز ويحرم على هذا المحفظ أن يطلب من هذه الفتاة أن تذهب إلى المقصورة بمفردها ليعاقبها. طيب لماذا لا يعاقبها أمام زميلاتها في المسجد أو في المركز أو في المكان؟ الشيء الثالث، هذا الرجل يعني أمره يحمل على شيئين: إما أن يكون إنسان فيه غفلة مغفل وهو لا يريد أن يعاقبها أمام زميلاتها واجتهد في هذا، وهذا خطأ كبير، ولذلك يجب رفع أمره إلى الجهة المشرفة عليه، ويقال هذا الرجل يعني يتصرف بهذه التصرفات. والأمر الثاني، إما يكون قصده خبيثا والعياذ بالله، يكون قصده خبيث وهو يريد يعني الاعتداء على هذه البنية. فلذلك في كلا الحالتين أخت الفاضلة أنصحك بأن تسحب ابنتك من هذا المركز أو من هذا المكان، وأن ترفع دعوة، لأنك أنت الآن انتبهت. قد يكون بعض الأسر ما انتبهت، أو بعض الفتيات ما انتبهنا، أو يخفنا مثلا من أن يفصحنا عن هذا الأمر، وهذا باب من أبواب الشر عظيم. ولذلك قد يكون قصده سيرد من هذا المكان، وأن يحرم من الاستمرار في هذا الطريق، مع تأكيدي عليك وعلى كل امرأة وكل أب أن لا يزجوا ببناتهم في حلقات فيها رجل، وإنما يذهبون بهم إلى يعني بنات من جنسهن يعني إناث. بارك الله فيك وحفظ الله ابنتك وحفظ الله جميع بنات المسلمين. أم أوسان من اليمن تقول: يا شيخ، أنا يعني عندي نساء كثير، أظل أصلي وما أستطيع أتذكر عدد الركعات، مرة ثنتين مرة ثلاثة إلى آخر. تقول يعني ما العمل؟ أم أوسان من اليمن بارك الله فيك وحفظك الله تعالى. يعني بالنسبة لك أنت تشتكين عملية النسيان، أولا أخت الفاضلة يعني ينبغي عليك إذا أقبلت على الصلاة أن تسبغ الوضوء، وأن تقفي وأنت تستشعرين مراقبة الله عز وجل لك، وأن الله تعالى يراك ويسمع كلامك ويعلم سرك ونجواك. هذا يورثك الخشوع بإذن الله عز وجل. تقبلي على الصلاة، تأتين بسنن الصلاة، تحرصين. يعني إلى متى وأنت تلخبطين في الصلاة؟ يعني مرة مرتين ممكن، لكن دائما مثل ما ذكرتي هذا كلام ما يصلح يا أخت الفاضل. والشيء الآخر، يعني ممكن أحيانا تستعملين بعض الوسائل مثلا في قضية العد الركعات إذا أشكل عليك وغلب عليك. يعني مثلا خاتم تضعينه في الخنصر هنا، فإذا انتهيت من الركعة الأولى وقمت الركعة الثانية نقلتي إلى البنصر مثلا، ها، تكملين صلاتك، وبعدين في الركعة الثالثة تنقلين إلى الوسطى مثلا، والركعة الرابعة تنقلين إلى السبابة. يعني هذا فعله بعض السلف مروي عن عائشة رضي الله عنها. حاولي قدر المستطاع أن تجمعي أمرك وأن تحرصي على أن تصلي في مكان ليس فيه مشوشات ولا مشغلات، وإذا حصل وغلب عليك تسجدين للسهو قبل السلام بارك الله فيك. أبو تركي من السعودية بارك الله فيه يقول: في امرأة وابنها اعتمروا وهي أول عمرة لهم، ثم حصل نزاع بينها وبين زوجها في العمرة، وبسبب هذا النزاع فكوا الإحرام ولم يقصروا من شعور رؤوسهم، فما الحكم في ذلك؟ وأكمل العمرة بسبب النزاع والغضب فكوا الإحرام بدون الحلقة والتقصير. أبو تركي من السعودية بارك الله فيك. أولا يقول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك الشيطان يحضر عند الحجاج والمعتمرين ويحاول أن يفسد عليهم عمرتهم وحجهم، أو على أقل تقدير ينقص الأجر، ينقص الأجر. فأنت ذكرت يعني للأسف أسرة أب وأم وولد، وصار نزاع بين الأم وبين الأب في مكة، يمكن في المسجد الحرام بعد لأن عمرة في المسجد الحرام، وقد يكون في الفندق مثلا، لكن أنتم رايحين تطلبون الأجر ولا تطلبون الوزر؟ أنتم رايحين تؤلفون القلوب ولا تشتتون القلوب؟ غريبة يعني سبحان الله. وهذه يعني للأسف موجودة عند بعض الناس، يروحون علشان يكسبون الأجر ويرجعون بوزر، يروحون علشان والله يعيدون صياغة حياتهم ما شاء الله، يعني يتركون بعض الماضي ويرجعون مختصمين. سبحان الله. عموما ما علينا من هذه، بالنسبة لهم إذا كانوا يجهلون فعلا ويصدق عليهم أنهم يجهلون ما عليهم شيء. الآن يقصرون في بيوتهم، الرجل وابنه يلبسون الإحرام من جديد ويقصرون شعور رؤوسهم، والمرأة تأخذ من طرف يعني شعرها. وأما إذا نعم في بلدهم، أما إذا كان لا يعلمون أن هذا حرام ولا يجوز، لا هذا له أحكام أخرى، وأنا أجزم يقينا بأنهم ما يعلمون وجهله، وأنه بسبب الغضب وحضور الشيطان والعياذ بالله يعني عملوا مثل هذا العمل، يستغفرون الله ويتوبون إلى الله ويجددون يعني أمورهم ويتركون مثل هذا النزاع وهذا الشقاق والخلاف. سيف من العراق يقول: يا شيخ، جاءنا أحد المشايخ في المنطقة وصلى بنا إمام، وبعد الانتهاء من الصلاة ألقى كلمة طيبة، لكن إمام الراتب أتى بكرسي ليجلس عليه الشيخ، ووضع الإمام الراتب الكرسي مكان سجادة الإمام، فأصبح موضع قدمي الشيخ على موضع اليدين من مكان السجادة، هل هذا خطأ؟ أخطأ الإمام الراتب عندما وضع الكرسي أم ماذا؟ يا سيف من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لهذا الإمام ولهذا الشيخ. ما في شيء أخي الفاضل، يجوز للإنسان أن يدوس بقدميه على محل سجوده وعلى محل وضع يديه، أين المشكلة؟ قدم المصلي طاهرة ولله الحمد والمن، بدن المسلم كله طاهر، فكون الشخص يمر يضع قدميه على موضع السجود في السجادة على أو موضع القدمين ما يؤثر على الصلاة ولا يؤثر على السجادة يا أخي الفاضل. فالحمد لله الأمور طيبة، أبشرك ولله الحمد، وشكر الله لهذا الإمام وشكر الله لهذا الشيخ اللي وعظكم وذكركم. فاحرص على أن تفهم هذه القضية، وأنه مرور المصلي بقدميه على محل السجود هذا ما يؤثر على السجاد. يعني الآن أخوي سيف، نحن ألسنا ندخل الجوامع؟ ما ندخل بأقدامنا والصف الأول والصف الثاني والثالث حتى نصل الصف الأول. طيب في الجامع يصلي عدد كبير بيسجدون على هذا المكان، هذا ما يعني ما يحتاج إلى كلام، ولذلك لا تشددون في هذه المسائل. بارك الله فيك ورضي عنك. الأخت جيهان من البحرين بارك الله فيها تقول: قبل 20 سنة في واحد من العائلة قال لي على سر، وأنا حلفت فوق أولادي إني ما أفضح السر، وجاء يوم بقية مشاكل واضطريت لهذا، يعني تكلمت بالسر، ماذا علي؟ أختي جيهان من البحرين بارك الله فيك. أولا قبل ما أجيبك على سؤالك، قلتي حلفت فوق أولادي، ما فهمت معنى حلفت فوق أولادي، ماذا تقصدين؟ هل تقصدين قلتي وبأولادي وبرأس أولادي مثلا؟ هذا حرام، ما يجوز، كيف تحلفين بغير الله عز وجل؟ ها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم يعني وبأمهاتكم وبأولادكم وبأنفسكم. فما يجوز يا أخت الفاضل إذا كان هذا قصدك أنك حلفت فوق أولادك، يعني حلفت قلت وراس أولادي وروح وحياة أولادي مثلا، أو حلفت تقولين مثلا قلت والله سأكتم هذا السر أو أن الله يسلط علي على أولادي، يعني قصدك كذا، ما حلفت بالأولاد وإنما قلت إن فضحت السر الله بيسلط على أولادي، كيف تستفتحين على نفسك بالشر وعلى أولادك؟ عموما أخت الفاضلة أنت الآن أخطأتي خطأ كبير وما سيطرت على تصرفاتك لما غضبت على هذا الإنسان الذي وعدتيه بأنك تكتمين السر. عليك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والحرص على ضبط الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عموما أخت الفاضل أخطأت وارتكبت أمر عظيم، استغفر الله وتوبي إلى الله عز وجل. أحيانا كشف بعض الأسرار يفرق أسرة ويشتت شمل وربما سفك دماء والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الثاني كفري عن يمينك إذا حلفت له أنك تحفظين السر ثم أخليت بذلك، تكفرين عن يمينك وتحرصين مستقبلا على لا تعود لمثل هذا أبدا. عبد الله من العراق يقول نصحوني بالسدر الأخضر للرقية الشرعية، وعندما ذهبت للسوق رأيت وأنا بطريق شجرة سدر أمام مبنى سكني قطفت من أوراقها دون أن أعلم صاحبها، هل علي إثم؟ عبد الله من العراق بارك الله فيك تقول بأنك أوصوك بسبع ورقات من السدر في طريقك أمام مبنى أو بيت فأخذت منها من دون إذن، هل عليك شيء؟ لا شيء عليك ولله الحمد والمنة، لأن شجرة السدر في الغالب أنها توضع للزينة وللتظليل ولترطيب الأجواء مثلا، والناس ما يهتمون لأوراقها لذلك لا حرج عليك، هذا مما يتسامح فيه الناس ولله الحمد والمنة. أما هدية إذا قبضها صاحبها من أهديت إليه فإنها دخلت في ملكه، فلا يحل لك أن تطالبي بها بعد وفاة الوالدة ولا يحل لك أن تطالبي بها في حياة الوالد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. وما دام أن دخلت في ملكها ومات أو توفيت فإن هذا يعود إلى جميع الورثة، إلا أن يرضى الورثة يقولون والله أختنا فلانة يعني هدت الوالدة، نحن نريد أن نرجع لهذا برضى الجميع، أما إذا لم يرضوا فهي قسمة الميراث. بارك الله فيك. أم إبراهيم من الإمارات تقول لاحظت يا شيخ كثير من الصراصير تموت قبل أن تدخل بيتي، أجدها مقلوبة على ظهرها وتموت، أما داخل البيت فيظهر بين فترة أخرى أسراب كثيرة من النمل الصغير أيضا ميتة والصراصير أيضا ميتة دون استخدام أي سم أو مبيد لقتلها، وتأتي أيام تنشط فيها الصراصير والنمل ويحتاج مني مجهود للتخلص منها ولكن فترة بسيطة تختفي، علما أني مجتهدة في تنظيف البيت، هل هناك سبب لذلك خصوصا أني محافظة على قراءة سورة البقرة؟ أختي أم إبراهيم من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك وحماك الله، وصلى الله تعالى يجعل بيتك من البيوت المطمئنة. أختي الفاضلة قد يكون هذا هو السبب، ذكر الله وحرص الإنسان على قراءة سورة البقرة وكثرة ذكر الله في البيت وعلى الطعام وعلى الشراب وعند الدخول وعند الخروج، هذه نعمة من نعم الله، فالله عز وجل يعني يحفظ البيت وتستودعين الله بيتك مثلا، فالله عز وجل يعني يحميكم ويحفظكم يبعد عنكم كل سوء وأذى وجميع ما يحزنكم، فيظهر هذا هو السبب. وقد يكون هناك سبب طبيعي له سبب مادي معروف، يعني كان يكون مثلا هناك مثلا أثناء عمارة البيت استعمل مثلا المقاول أو استعمل البناء بعض المبيدات بعض الأشياء التي يعني تبعد، قد يكون هذا، لكن السبب الأول يظهر والله أعلم هو الأقرب، فخاصة أنك ذكرت بأنك الحمد لله معتادة على الذكر وعلى قراءة القرآن، وفقك الله. قراري من ليبيا يقول: مرضت زوجتي فنذرت أن تصلي كل فرض فرضين ولكن لم تستطع المداومة على ذلك، ماذا تفعل؟ إبراهيم الجراري من ليبيا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن ينذر ما هو مفروض عليه، المسلم ما يجوز له أن ينذر ما هو مفروض عليه، فلا يجوز لأحد أن يقول لله علي إن شفاني أن أصلي الصلوات الخمس، لأن مفروض عليه، كيف ينذرها؟ لله علي إن شفاني لا أن أصوم رمضان، ما يجوز يا أخي الفاضل، كيف الآن يصوم أمر واجب عليه؟ فلذلك ما فعلته زوجتك من الصلوات هذه نافلة تكون لها، يعني تكون نافلة. أما لو قالت سأصلي بعد كل فرض ركعتين، نعم هذا نذر، والحالة اللي ذكرت أنت الآن وهي عاجزة فقل لها تكفر عن يمينها، وذلك بإطعام 10 مساكين، تقدر ولا لا؟ إذا كانت تقدر يجب عليها ذلك، وإذا لم تكن قادرة تنتقل إلى صيام 3 أيام. صلاح محمد علي من الإمارات يسأل يقول: اشتريت شقة بالأقساط ودفعت جزء من هذه الأقساط، وبعد مدة اكتشفت أنه في بند في العقد يقول إذا تأخرت عن سداد شيك في غرامة 500 درهم عن كل شيك مرتجع، هل هذا ربا؟ وإذا يعني كيف الخروج من هذا الأمر؟ صلاح محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي ما ذكرت هو يعني المعمول به، وهو أن الشخص الذي يكتب شيك من دون رصيد أو يتأخر مثلا في وضع قيمة الشيك في حسابه يغرم، وهذه أغلب المصارف على هذا. المصارف الإسلامية اللي أنا أفهمه وبلغني أن هذه الغرامة لا تدخلها ضمن رأس مال المصرف أو تدخلها إلى ما يملكه المصرف، وإنما تتخلص منها تعطيها الجمعيات الخيرية تنفقها على الفقراء والمساكين، ويكون هذا من باب العقوبة وليس من باب الربا، ما يكون عقد ربوي، لأن المصارف تقول لو أن كل شخص الآن سمحنا له بأنه يعني يكتب شيك من دون رصيد أو يتأخر أصبحت فوضى، وممكن يعني اقتصاد أو عملية البنك الاقتصادية يصيبها خلل وضرر، وهذا يعود على الجميع، فقالوا بأن هذا من جنس العقوبات، أنت استمر فيما أنت عليه وسدد في الوقت المطلوب منك ولا تتأخر، وما يرتب عليك من غرامات سيذهب إلى جهات خيرية. رعد الناصري يقول: لدي حفيد عمره 4 سنوات دائما لا تقبل ارتداء الملابس وتبقى عارية وتصرخ إذا حاولنا إلباسها، فما النصيحة؟ رعد الناصري من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للبنية التي عمرها 4 سنوات هي صغيرة في واقع الأمر، وامتناعها عن اللباس أنت ذكرت بأنها تتعرى، هذا يدل على أن هذا الأمر غير طبيعي، على أن هذا الأمر غير طبيعي. ولذلك أخي الفاضل تسلكون مسلكين، المسلك الأول الرقية الشرعية، لأنه قد يكون مسها الشيطان بنصب يعني شيء يؤذيها، وممكن الأطفال يتعرضون لمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا غربت الشمس أن نكف الصبيان، وأخبر بأن هذا وقت انتشار الشياطين، فالأطفال قد يعني يمسهم شيء من هذا، فلذلك اقرأوا عليها سورة الفاتحة القواقل باستمرار. أسألكم أنتم عقيتم عنها ولا لا؟ ذبحتم العقيقة؟ لأن العقيقة سبحان الله من فوائدها أنها تذهب حظ الشيطان عن المولود، فإذا ما عقيت عقوا عنها لأنها ما زالت صغيرة، اذبحوا عنها ذبيحة لله عز وجل تقربا إليه سبحانه وتعالى، واكثروا لها من الدعاء. الأمر الآخر من المهم جدا استعمال الجانب التربوي القائم على الترهيب من والدتها على وجه التحديد، ترهبها ولو ضربتها ضربا خفيفا حتى لا تتعود على مثل هذا الأمر، هذا داخل من يعني أمور التربية الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة ولله الحمد والمن. فاجمعوا بين الأمرين يا أخ رعد، يعني القراءة وأيضا العقيقة وكثرة الدعاء لها، وأيضا الثناء على البنات اللي اللي يلبسنا الثياب ما شاء الله والتقبيح ما هي عليه، وكذلك استعمال بعض يعني وسائل التربية حتى لو كان فيها شيء منها حتى تتأدب، لأن في مرحلة في هذه المرحلة تتعود على الستر إذا رأت الحزم من والديها. أمت الله من سوريا تقول: رأيت مقطع لإحدى النساء تقوم بتنظيم حفلات الحجاب وختم القرآن للفتيات، في الفيديو المرأة والفتيات يمشون في الطرقات والشوارع بين البشر يذكرون الله بصوت مرتفع ويلبسون العباءات البيضاء ويحملون المصحف، هل هذا رياء؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، يعني يوجد من الناس من هو من الأخيار والفضلاء ومن الصالحين والصالحات ولديهم المحبة والرغبة في هداية الناس وإصلاح الناس، لكنهم يخطئون الطريق. لذلك دائما الإنسان يرجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما يكفي الإنسان أن يكون يحمل قصد الخير ونية الخير، العمل هذا لازم أن يكون وفق على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني الدعوة إلى الحجاب، الدعوة إلى الستر، الدعوة طيب، لكنها لابد لها طرق، لها طرق، واستعمال الطريقة هذه المشي بثياب بيضاء وحمل المصحف والتكبير، هل هذه طريقة شرعية؟ هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل فعلها الصحابيات الكرام؟ فعلنها الصحابيات، فعلنا هذه الطريقة؟ هل الأئمة الأكابر الأماثل أهل الاجتهاد قالوا بمثل هذا؟ طيب أما يمكن أن يكون هناك ردة فعل من أناس لا يحبون هذا الشيء فيخرجون مسيرات على العكس مما يعني دعت إليه النسوة، هؤلاء النسوة ممكن قد يخرجون عرات والعياذ بالله، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأن هذا غير شرعي. لهذا الله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أما هذه الطريقة فهذه غير شرعية، لابد أن ينبه، ولا يكفي القصد الحسن. أنا قدمت في جوابي أن كثير من الناس قصد حسن ونية طيبة ورغبة في الخير يعني قوية ويحب الناس كلهم على صلاح وخير، لكن لا يخطئ في المسلك، يخطئ في الطريقة، ها؟ لذلك هذه طريقة خاطئة ولا تصلح، وما في داعي لمثل نحن يعني داخلين معركة يكبرون في الشوارع مثلا، هل هذا منهج شرعي؟ هذا غير منهج شرعي، هذا لا يمت إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام بصلة. المساجد تقوم بهذا الدور، خطب الجمعة تقوم بهذا الدور، المدارس تقوم بهذا الدور، مجالس العلم تقوم بهذا الدور، أما مسيرات وشعارات وتكبير في الشوارع هذا بعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نبه هؤلاء بارك الله فيك، وقولي لهم راجعوا أهل العلم الأكابر، العلم أهل العلم وليس أهل الوعظ، لا أهل العلم اللي الراسخين الذين لديهم رسوخ وينزعون من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخ عبد الله أبو عبيدة من المغرب، أبو عبيدة من المغرب بارك الله فيه، يسأل يقول: إذا كان الشخص عليه حدثان، حدث أكبر وأصغر ونوى رفع الحدث أو أطلق أو نوى رفع الحدثين أو أمر لا يباح إلا بوضوء فاغتسل، فما الحكم؟ أبو عبيدة من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل، بالنسبة للشخص إذا كان عليه حدث أصغر وحدث أكبر فطريقة رفع الحدثين بالصورة التالية: الأول أن يتوضأ ناوي رفع الحدث الأصغر، وهذا لا يستبيح به العبادة لأنه بقي الحدث الأكبر، فيقوم ويغتسل للحدث الأكبر. الطريقة الثانية أن يغتسل غسلا واحدا ينوي به رفع الحدث الأكبر ويدخل الحدث الأصغر وحديث ميمونة، أنه توضأ قبل الغسل ثم بعد ذلك اغتسل صلى الله عليه وسلم. عبد الله سعد، سعد من المغرب يقول: الحمد لله أنا أصلي ولكن في بعض الأحيان لا أصلي بعض الصلوات وأعجز عن أدائها، وفي أغلب الأوقات لا أستطيع النهوض لصلاة الفجر، وعندما أريد قراءة القرآن لكي أتقرب من الله وأرتاح يأتيني ضيق بصدري، لا أعلم لماذا، لكن مع ذلك أكمل القراءة. يا شيخ أنا أريد يعني تفسير لهذا الأمر، وعندي تكاسل، عمري الآن 19 سنة. سعد من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى تعالى أن يحفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، واضح يا ابني سعد بارك الله فيك أنك شاب صالح وتربيت تربية صالحة ومقبل على الخير وراغب في الصلاح، لكنك أزعجت الشيطان وأقلقت الشيطان وأحزنت الشيطان، فيحرص على أن يلبس عليك في الصلاة وفي القراءة، في الصلاة وفي القراءة. وأخبرك يا سعد أن الشيطان أضعف ما يكون إذا قويت إيمانك، أضعف ما يكون الشيطان إذا قويت إيمانك. تعلم يا سعد بأن الشيطان يفر من الأذان وله فحاص عندما يسمع الأذان. تعلم يا سعد أنه يفر من الإقامة، يفر من الإقامة، لكن بعد الإقامة يأتي يلبس على الإنسان صلاته. الشيطان يأتيك عند النوم ويعقد على قافيتك بثلاث عقد ويقول نم أمامك ليل طويل يا سعد، هكذا يوسوس. فإذا قمت أطعت الشيطان، ولذلك تصبح خبيث النفس كسلان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا بارك الله فيك لابد أن تعلم بأنك أنت في معركة مع الشيطان، والشيطان ضعيف تستطيع أن تهزمه في أول جولة لما تقوي إيمانك. أنت الحمد لله لاحظت عليك من سؤالك بأنك في قراءة القرآن يعني تقاوم وتجاهد نفسك حتى تكمل القراءة، هذا شيء طيب. وسوسة الشيطان يبقى الصلاة، الصلاة أهم من قراءة القرآن. يجب أن يكون شغلك الشاغل وقلقك الساهر واهتمامك الكبير الصلاة، لابد. وأن تنظر ما هي الأسباب التي فعلا يعني أصبحت أبواب مشرعة للشيطان يدخل من خلاله. السهر، السهر هذا غير جيد، طبيعي جدا ما تقوم على صلاة الفجر. المعاصي مثلا، بعض الناس الآن قبل ما ينام المحمول بيده ويدخل على مواقع يعني طيبة وخبيثة، ربما رأى صورا وكان نام على معصية. التخمة بسبب الأكل المتأخر مثلا، أنت أدرى يا أخي الفاضل، ولذلك احرص واعلم يا أخي الفاضل أن الأعمار بيد الله، وأن العمر ليس له يعني لنهايته سن معينة. فالله عز وجل إذا قدر قبض الأرواح قبض أرواح من في الأرحام ومن هم في يعني عمر الزهور، في قمة الشباب، في قمة الشباب. فبماذا تلقى الله عز وجل؟ لك أن تتخيل لو أن يعني، وهذا مهم، النبي عليه الصلاة والسلام يربينا على هذا. الإنسان لو تخيل بأنه غدا سيلقى الله، كيف تلقاه؟ أنت مضيع للصلاة؟ بأي وجه؟ بأي وجه تلقى الله يا سعد؟ تلقاه وأنت مضيع صلاة الفجر وبقية الصلوات؟ كيف ما عذرك أمام الله عز وجل؟ قد من الله عليك بالصحة والعافية والأمن في الأوطان، ومن عليك بالهداية للإسلام والإيمان من دون ما تطلب. الله وفق لأعظم دين، دين الإسلام، فلا تفرط في هذا. بارك الله فيك، صلى الله تعالى لك الثبات. أم علي من ليبيا تقول: عندي ابني عند سفه مالي ودائما يريد المال، في يوم طلبني فحلفت أني ما أعطيه فلوس وأنا عندي فلوس، لكن هروبا من طلبي هل علي كفارة يمين أم لا؟ أختي أم علي من ليبيا بارك الله فيك، أولا تحتاجين إلى أن تعودي ابنك على أن يضبط التصرف المالي ولا يعبث بالمال إسرافا وتبذيرا، وتوجهين له يعني هذا الأمر وتعتنين به وتبينين له بأنه إذا بذر فهو من إخوان الشياطين والعياذ بالله. إن المبذر، يقول جل وعلا: إن المبذرين كانوا من إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ويقول جل وعلا: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فأنت يا أختي الفاضلة بدل ما يعني تحلفين كذبا أو شيء من هذا القبيل، احرصي على استهداف ابنك بالتربية والتعليم والتوجيه والتحذير، وأن هذا لا يجوز. الأمر الثاني، إذا أنت حلفتي تقول والله ما عندي، وقصدتي وريتي بالكلام قصدتي ما عندك في جيبك، ما عليك شيء، ما عليك شيء. أما إذا قصدت ما عندك شيء ما تملكين، إلا عليك الكفارة، تكفرين مع التوبة والاستغفار، واضح؟ ومستقبلا إذا أحرجت وألجئت إلى الحلف قولي والله ما عندي، وتقصدين في جيبك، ها؟ ولا تقصدين الذي في الصندوق أو في المحفظة. بارك الله فيك. حسين من ليبيا يقول: أنا أصلي على كرسي وأنا جالس، وذلك لظروفي الصحية عدم التوازن، عندما أصلي جماعة في المسجد كيف يكون وضع الكرسي؟ هل يكون متقدم عن الصف أم يكون بحذو المنكبين؟ حسين من ليبيا شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك ورفع من درجاتك يا رب، أخي الفاضل، بالنسبة للذي يصلي على الكرسي يجعل كتفه محاذيا لجاره الذي على اليمين والذي عن اليسار، بهذا تكون قوائم الكرسي الأمامية متقدمة على الصف، ما دام أن تبتدئ الصلاة جالسا من أولها تجعل تكون محاذي بالكتفين مع من بجوارك، وعلى هذا القوائم الأمامية للكرسي تكون متقدمة. بارك الله فيك. أم عاطف من ألمانيا تقول: هل يجوز دفع الزكاة لطالب علم يتيم وهو غير قادر على دفع التكاليف؟ أختي أم عاطف من ليبيا، بارك من ألمانيا، أم عاطف من ألمانيا عفوا، الجواب نعم، يجوز لك أن تدفعي من زكاتك لطالب علم وهو أصلا يتيم كما ذكرتي، يمكن قد يكون ما بلغ يتيم تعطينه، ويمكن يكون بلغ، لأن بعض الناس الآن يبقى يطلق على الشاب يتيم حتى لو بلغ، وهذا غلط، هذا غلط، لا يتم بعد احتلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عموما يجوز لك أن تعطيه ما دام أنه فقير وقد جمع الوصفين، كون طالب علم وكون أيضا فقير ليس عنده شيء. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول: يعني قبل ما أستقيم اجتزت شهادة البكالوريا واخترت تخصص تمريض، بعدها العام الأخير في الجامعة استقمت ولله الحمد وتعرفت على يعني المنهج الطيب، طبعا بعد التخرج استلمت منصب، وعند ذهابي إلى العمل رأيت بأن الوسط وسط العمل ما يناسبني ولا يصلح معي، ولو أنني انسحبت أهلي ما يفهمون هذا لأنهم عوام، تقول يعني وليس عندي الجرأة على ذلك، أريد أن أعيد اجتيازي للبكالوريا وأختار تخصص تعليم ابتدائي يعني يكون أحسن من التمريض، هل يجوز لي أنني أعيد؟ أختي أمة الله من الجزائر، الجواب نعم، ما دام أنك لم تشعري بالراحة في العمل اللي أنت تخصصت لأجله ورأيت بأنه يتنافى ويتعارض مع ما أنت عليه من الاستقامة، ما يمنع أنك تعيدين البكالوريا من جديد حتى أنك تدخلين يعني سلك التعليم وتعلمين البنات في المرحلة الابتدائية كما ذكرت، لا شيء عليك في ذلك ولله الحمد والمنة. أمة الله من الإمارات بارك الله فيها تقول: امرأة أرملة ولديها دخل وعيالها كبار وكل واحد معتمد على نفسها، هل يجوز لها التصرف في مالها دون موافقة أبنائها؟ كانت تساعد عائلة ظروفهم صعبة ثم منعوها الأبناء من ذلك، حاليا هي تساعدهم من دون علم الأبناء إلى آخر ما ذكرت. أختي أمة الله من الإمارات، الجواب نعم، ما دام أن لها دخل مستقل ومورد مالي يصلها، ليس لأولادها الحق في منعها من عمل الخير، ولا يجوز لهم ذلك، ولا يجوز لهم أن يتسلطوا على والدتهم، وإذا رأت الوالدة بأنهم فعلا يمنعونها وكذا لا تخبرهم بهذا، هذا يخصها وليس هو يعني يشترك فيه الجميع، والمفترض على هؤلاء الأولاد أن يشجعوا والدتهم وأن يعينوها وأن يقولوا لها أيضا شاركينا في الأجر معك، غريب يعني أمر بعض الأولاد، إلا إذا كان والله الأولاد اكتشفوا بأن والدتهم هناك من يبتزها، هناك من يعني يحاول أنه مثلا يتحايل عليها وهو ليس، نعم ممكن في هذه الحالة، لكن يخبرونها يقول: يا أمي هذا البيت هؤلاء أغنياء وهؤلاء اشتهروا بالتسول مع القدرة المالية، يعني ممكن في مثل هذه الحالة، أما امرأة صالحة وتبذل الخير على فقراء مساكين وأرامل ومحتاجين لا يجوز لهم منعه، عموما لا شيء عليها ما دام أنها فعلا واثقة من الأشخاص الذين تصرف عليهم. بارك الله. أم مصطفى من اليمن تقول: زوجي مغترب وجلس في الغربة 3 سنوات أو 4 ودائما كلامه قليل معي، ولما أزعل وأقول له ليش ما تكلمني يحضرني ويقول أنت مزعجة وأنت نكدية، هل يا شيخ إذا طلبت منه الاهتمام أكون مزعجة ونكدية؟ تقول: أحيانا أبكي يعني ما العمل. أختي أم مصطفى من اليمن بارك الله فيك، أختي الفاضلة، مثل هذه القضايا يعني تحل بين الزوجين بشكل هادي وبشكل عقلاني، ما تحل بعرضها مثلا على المحاكم أو على دور الفتوى، هذه مشكلة بينك وبين زوجك، المرأة أحيانا قد تكون سبب من أسباب يعني تنكيد على نفسها حينما تكثر على الزوج وتثقل عليه، وقد تتكلم معه في ظرف في قمة معمعة العمل وتطرب منه تقول ليش ما تكلمني كلام حلو، وين هذه عن هذه؟ يعني بعض النساء سامحيني نكدية فعلا، يعني زوج الآن مشغول ومهموم وفي صراع في العمل وفي معركة في العمل، ها، وتتصل عليه أم زوجته أم أولاده وتطلب منه كلام رومانسي وكلام يعني معقول ما غير معقول. أقول هذا موجود إن شاء الله، أنت لست من هذا النوع. فأحيانا المرأة هي التي تستطيع أن توفر يعني الأرضية التي فعلا يستطيع الزوج من خلالها أن يتواصل معه. فهذه أخت الفاضل ما تعرض لا على الفتوى ولا على المحاكم، هذه بينك وبين زوجك. وممكن تقولي له طيب متى، إيش رأيك، متى أتصل عليك، وش الوقت المناسب اللي ممكن أني أكلمك، أنا أحتاج إلى كلامك الطيب، أحتاج إلى رعايتك، أحتاج إلى كذا، تعرف أنت في غربة وأنا في غربة، يعني أيضا أنا في غربة ما عندي غيرك مثلا، تقولي له هذا الكلام، صدقيني بأنه يستجيب ويلين معك، وأسأل الله تعالى لك التوفيق. أبو محمد من الكويت بارك الله فيه يقول يعني قبل 35 سنة كنت في سفر معصية مع صديق لي واقترضت منه مبلغ من المال وما سددت الدين، وافترقنا بعد سنوات طويلة حتى علمت بموته، ماذا علي أن أفعل علما بأني لا أعرف أبناءه؟ أبو محمد من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة للقرض الذي أخذته ما دام أنك اقترضت منه وأنت رحت عملت فيه معصية، أنت عملت فيه معصية، هذا في ذمتك ويجب عليك إرجاع هذا المبلغ إلى صاحبه، تقول توفي رحمة الله عليه، تذهب به إلى أبنائه، تقول ما أعرفهم، يجب عليك أن تجتهد اجتهاد تصل فيه إلى درجة اليأس أنك ما وصلت إليهم، بعد ذلك تتصدق به عن صاحبك بارك الله فيك. عبد الله من اليمن يسأل يقول أخي تزوج بعد فترة من الزواج حصل طلاق، الآن أهل الزوجة يطالبون بذهب يعني حق المرأة، والذهب اشترى أخي من غير المهر من وجه شرعي، هل الذهب يعد من حقوقها أو لا؟ طبعا المهر 20,000 ريال سعودي، هي هل الآن أخي يعطيها الذهب أو الذهب يبقى ملك للزوج؟ عبد الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لطلاق أخيك تطليق أخوك لزوجته، إذا كان الطلاق منه فإن المرأة تستحق المهر كاملا، المقدم والمؤخر والذهب الذي دخل في المهر، الذهب الذي دخل في المهر هذا يرد إلى المرأة ولا يستحق منه شيء، ولا يستحق منه شيء. وأما إذا كان الذهب خارج ما له علاقة هو أهداها، أيضا لا يجوز أن يأخذ هذا الذهب لأنه استرداد لهدية وهبة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لنا مثل السوء العائد فيه بيتك الكلب يقيء ثم يأكل قيئة، وما دام أن بينهم عشرة وسنوات ويستعملت هذا الذهب هذا حق لها بارك الله فيك. الأخ عبد الله من اليمن بارك الله فيه يقول نذرت صيام شهر إذا أنا تذوقت القات وبعد فترة خزنت، الحين هل يجوز لي أن أكفر يعني فلوس بدل الصيام أما ماذا؟ يا عبد الله من اليمن بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تمتنع عن تذوق القات وعن التخزين وعن هذه الأشياء كلها، يجب عليك. الأمر الثاني أنت تقول نذرت أنك إن ذقت القات ستفعل ستصوم وكذا، يعني هذا يخرجه العلماء على أنه نذر يعني غضب وأردت أن تمنع نفسك، فأنت بالخيار إما أن تصوم شهر كامل أو أن تلجأ إلى الكفارة، لأنك أخرجته مخرج النذر مخرج اليمين، هو كأنك حلفت بالله، فيكون عليك إطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين، إذا كنت عاجز تصوم 3 أيام، والأفضل أنك يعني تصوم الشهر كاملا بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهت الأسئلة، مع عفوا انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.